الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله، إن مما يلفت النظر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة واستقر له المقام فيها واتجه إلى إقامة أول مجتمع إسلامي واتجه إلى بنائه على أركانه الثلاثة الكبرى، بدأ من ذلك كله بالمسجد، مع العلم بأن المتوقع كما نعرف اليوم كان من المفروض أن يبدأ باستكتاب الوثيقة أي الدستور كما يعبر عنها اليوم، أو بعقد رباط الأخوة بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين المهاجرين والأنصار، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بهذه ولا بتلك، وإنما بدأ بالأمر بالمسجد، خطط للمسجد وعين له مكانا وأمر أصحابه بالمبادرة والإسراع إلى بنائه. فلماذا؟ وهو الذي يقول فيما صح عنه: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أينما حل ميقات الصلاة للإنسان أن يصلي في ذلك المكان، لماذا أسرع إلى هذا الركن من أركان المجتمع الإسلامي قبل الركن المهم الذي يتمثل في الدستور ويتمثل في عقد رباط الأخوة بين المسلمين؟ الجواب عن هذا يا عباد الله أن المجتمع لا يمكن له أن يتماسك وأن تترسخ جذوره إلا بالانضباط بالأخلاق الإسلامية، وإنما تنضج الأخلاق الإسلامية داخل المسجد. والمجتمع الإسلامي لا تترسخ جذوره ولا يتماسك وجوده إلا عن طريق الود والتراحم والتآلف، وإنما ينضج ذلك أيضا في رحاب المسجد. والمجتمع الإسلامي لا يمكن أن يتكامل بنيانه ولا يمكن أن تترسخ جذوره إلا بوجود مبدأ العدل والمساواة وخضوع المجتمع لقانون كل منهما. ولا يمكن أن ينضج العدل ولا أن تنضج المساواة إلا في رحاب المسجد. والمجتمع الإسلامي لا يمكن أيضا أن يتماسك بنيانه ولا أن تترسخ جذوره إلا بالوحدة. وحدة الأمة تلتقي على حبل الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله عز وجل بالاجتماع عليه، ولا يمكن للوحدة أن تنضج إلا في داخل المسجد. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، وتلك هي السر في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ ببناء المسجد وجعله أول ركن وأخطر ركن من أركان المجتمع الإسلامي. وانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين كما بدأكم تعودون. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إقامة الوجه تعبيرا عن أدق معاني العبادة والعبودية لله. ربط البيان الإلهي بين العبادة والمسجد لهذا السبب الذي أقوله لكم. ولما كان المسجد يؤدي هذه المهام الأربعة التي حدثتكم عنها، وقد أمر ربنا عز وجل بسبب ذلك، أمر كل منا إذا اتجه إلى المسجد أن يزين وأن يتطيب وأن يتهيأ لكل ما ينبغي أن يوجد من أجل الإناس ومن أجل تحقيق رسالة المسجد التي حدثتكم عنه. أليس هو القائل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ لأنك عندما تأتي إلى المسجد إنما تمد آصرة الود والإخاء والمؤانسة والمساواة بينك وبين إخوانك، ولا يتم ذلك إلا بهذه الآداب التي يلفت البيان الإلهي النظر إليها. هذا باختصار. أما تفصيل ذلك بالقدر الذي يسمح به مثل هذا المقام فاسمعوا يا عباد الله، المجتمع الإنساني لا يمكن أن ينهض إلا عن طريق خدمات متنوعة مختلفة، ومن جراء ذلك لابد أن يختلف الناس في اختصاصاتهم، ولا بد أن يتفاوتوا في رتبه، ولا بد أن يتفاوتوا في معاشاتهم ودخلهم. هكذا يقتضي التعاون الذي أقام الله عز وجل المجتمع الإنساني على أساسه. ولكن ما هو السبيل إلى أن يعلم الإنسان أن مظاهر التفاوت هذه التي تقتضيها الخدمات الاجتماعية إن هي إلا مظاهر زائفة، وأننا إذا طرحناها وعدنا بها إلى حقيقة الإنسان وجدنا الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، وأنهم جميعا يتساوون في الهوية عبيدا لله؟ ما الذي ينبه الإنسان إلى أن الرتب التي يقتضيها المجتمع في أسواقه وحوانيته وشوارعه ودوائره إن هي إلا رتب زائفة؟ ما ينبغي أن يخدع الإنسان بها؟ الذي يلفت نظر الإنسان إلى ذلك إنه المسجد. المسجد هو الذي ينبهك إلى أن كل تلك الرتب زائفة عارضة وتزول. تأملوا يا عباد الله، عندما يدخل الداخلون إلى المسجد وهم رتب متفاوتة مستويات مختلفة، لابد أن يضع كل واحد منهم رتبته ومكانته حيث يضع حذاءه، ويدخل إلى رحاب الله مجردا من ذلك كله، مجردا من شاراته، مجردا من مكانته، مجردا من وظيفته مهما تسامت، مجردا من غناه وأبهته، كل ذلك يتجرد عنه ويقف بين يدي الله عبدا ذا هوية أصلية هي الأساس، وينظر عن يمينه وشماله وإذا الكل قد تساووا على هذه الشاكلة. يدخل الداخل إلى المسجد وربما كان غنيا من الأغنياء، وربما كان مترفا من المترفين، وربما كان ذا مكانة باسقة في دائرته أو بين قومه، يدخل ولا يمكن أن يصلي إلا حيث انتهى به الصف، يقف فيصلي ويسجد ولعل رأسه تكون بين قدمي رجل لو رآه في الطريق لما التفت إليه، ينظر فيجد أن رأسه الساجد لله قد أصبحت بين قدمي إنسان يقدمه في الصف، رجل لا يوبه به، مدفوع في الأبواب كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع أن يحتج؟ هل يستطيع أن يغير من هذه الحقيقة شيئا؟ لا. وهكذا فكلما تكرر دخول الإنسان على اختلاف الرتبة كما ذكرت إلى المسجد وتعهد نفسه بالإقبال إلى المسجد كل يوم 5 مرات كما شرع الله سبحانه وتعالى ونبه، ما الذي يحدث؟ يتجرد هؤلاء الناس من عوارض مراكزهم وأبهاتهم ومستوياتهم، ويعلمون أنها أمور عارضة ينبغي أن تلقى حيث تلقى الأحذية، فإذا خرج عاد فاستعمل هذه الرتب من أجل المصالح، من أجل إزجاء حاجات المجتمع وتحقيق مبادئ التعاون الذي ينبغي أن يكون فيه. الذين يختلفون إلى المسجد ليؤدوا الصلاة التي شرعها الله عز وجل جماعة في المسجد لا فرادى في بيوتهم، تذوب الفوارق المختلفة شيئا فشيئا مما بينهم وبين الآخرين، وتمتد وشيشة التآنس بين التاجر الكبير والفقير الصغير، بين الموظف الكبير والإنسان الذي لا يؤبه له، تسئيل وتسير جسور القربة والتآنس والتعارف بينهم، وهكذا تذوب في المسجد الفوارق المختلفة التي نراها في المجتمع والأسواق والدوائر ونحو ذلك. وعندما يكون الواحد منهم ممن يغشى المسجد دائما وهو ذو مكانة عالية، يلتفت في كثير من الأحيان يمينا وشمالا فيجد مسكينا من المساكين الذين كانوا أيضا يجتمع بهم في رحاب هذا المسجد وإذا به يفتقده، يبحث عنه يوما ويومين وثلاثة أيام فلا يراه، يسأل عنه، يقال له إنه لمريض و إنه في بيته لا يستطيع أن يخرج إلى الصلاة، فيقول أما ينبغي أن نزوره، أما ينبغي أن نعوده، يخرج هو وصحب له من المسجد رأسا إلى زيارته، ما الذي جعله وهو ذو مكانة باسقة يبحث عن مثل هذا الإنسان المسكين الفقير ويجد حاجة ماسة في نفسه وبين جوانحه إلى أن يزوره وإلى أن يعود المسجد؟ ولو أن هذا الإنسان لم يكن يلتفت إلى المسجد ولم يكن من رواده لما شعر بهذه الطبقة من الناس، ولما شعر بوجود مسكين أو فقير ينبغي أن يسلم عليه، فضلا عن أن يدخل داره، فضلا عن أن يزوره. أرأيتم إلى المسجد ماذا يصنع؟ بوتقة تنضج فيها الأخلاق، بوتقة تنضج فيها مشاعر الود والرحمة، بوتقة تنضج فيها مبادئ المساواة والعدل، بوتقة تنضج فيها الوحدة. وانظروا إلى سيرة المصطفى وأصحابه، هل تلاقت فيما بينهم مشاعر الود إلا في المسجد؟ هل صفت قلوبهم من فوارق القومية والعصبية والعرقية وما إلى ذلك إلا في المسجد؟ هل عاشوا جسما واحدا وقلبا واحدا ينبض بشعور واحد إلا في المسجد؟ تلك هي رسالة المسجد يا عباد الله. وهذا هو السبب في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أعلم أن صلاة المرء جماعة في المسجد تفضل صلاة الفرد أي الفرد 27 درجة. من أجل هذا ينبغي أن نتواصى بالاهتمام بالمساجد والاختلاف إليها. ينبغي أن نجعل في كل سوق تجارية بناء ينهض للتسوق مسجدا أو مصلى في داخله. ينبغي أن تكون في كل دائرة مسجد يتلاقى فيه الإخوة من أجل أن يزداد شعور الأخوة فيما بينهم. ينبغي أن لا تكون هنالك مؤسسة إلا وفي داخلها مصلى ينهض بهذه الرسالة التي حدثتكم عنها. هذه هي وظيفة المسجد. وإني لأسأل الله عز وجل أن يوقظنا للتحقق بهذه الرسالة ولرفع مستوى مساجدنا إلى تحقيق هذا المعنى الذي شرعه الله عز وجل والذي لفت نظرنا إليه عندما قال: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه في المساجد مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. إن بدأتم على هذه الشاكلة تعودون إلى الله برحمة وصفح. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
اللهم أمر مساجد المسلمين بالإيمان بالله واليوم الآخر يا الله. اللهم أمر مساجد المسلمين بالطاعات والعبادات يا أرحم الراحمين.
الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تأخذ بنواصينا إلى ما يرضيك وأن تصرفها عما لا يرضيك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بهذا اليوم الأغر، ونسألك بهذه الساعة المباركة، ونسألك بتجلياتك الرحمانية على عبادك أن تكلأ هذا المسجد وسائر بيوتك بالحماية والرعاية، وأن تنهضنا إلى القيام بحقوقها في أعناقنا يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعلها وسيلة اتحادنا، وسيلة الود الذي ينبغي أن يشيع فيما بيننا، وأن تجعلها يا ذا الجلال والإكرام بوتقة تنضج فيها مبادئ العدالة في حياتنا، تنضج فيها مبادئ المساواة في حياتنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تكلأ بحراستك حما هذا المسجد المبارك يا ذا الجلال والإكرام، حتى لا يعصى الله في شبر منه يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة أن تنصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمع كلمتهم على ما يرضيك، وأن تصرفهم عما لا يرضيك، وأن تلهم قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها السير على صراطك والالتزام أمرك والانتهاء عن نهيك يا ذا الجلال والإكرام. وفق اللهم عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك والاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زده إيمانا بك، وزده محبة لك، وزده التزاما بشرعك، وأكرمه بالبطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام التي تعينه على ما يرضيك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.